الناس إذا أملوا أي رجوا فائدة الله ورجوا عائدته أي فضله وإحسانه عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير. الرجاء في الله سبحانه وتعالى كله خير، فعلى المسلم أن يرجو رحمة الله وفضل الله عز وجل، ولكن لا يعتمد على ما يسمع من الكلام، ولكن يرجو أن يحقق الله تعالى ذلك. مثلا إنسان مريض سمع رجل يقول سليم، يقول إن شاء الله أنا أسلم، يفرح بكلمة سليم طمعا في أن الله تعالى يحقق هذا ويسلم من المرض ونحو ذلك. فهذا هو الفعل، يسمع كلمة تعجبه فيما يناسب حاله فيفرح بها ويسأل الله أن يحقق ذلك، لا يعتمد على الكلمة إنما يفرح بها ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق ذلك. وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر، الذي لا يرجو ما عند الله هذا شر، فالمسلم يرجو ما عند الله ويؤمن بالله ويتقرب إلى الله ويدعو الله سبحانه وتعالى، فالأمر كله بيد الله والخير كله بيد الله سبحانه وتعالى. وأما الطيرة وهو التشاؤم فإن فيها سوء الظن بالله والعياذ بالله وتوقع البلاء، فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الطيرة، فلا يجوز للمسلم أن يتشاءم من شيء، بل على المسلم أن يتوكل على الله. إذا وسوس لك الشيطان بشيء من التشاؤم قل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. توكل على الله واستمر في عملك الذي أنت كنت فيه، ولا ترجع ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان. وأما الطيرة التشاؤم فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء، والتفاؤل أن يكون رجل مريض، يعني مثال للتفاؤل، والتفاؤل أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول يا سالم، أو يكون طالب ضال فقد له شيء وهو يبحث عنه فيسمع آخر يقول يا واجد، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه. المريض الذي سمع كلمة سالم يرجو أن الله تعالى يشفيه ويسلم من هذا المرض، والذي يبحث عن ضالة عن ضايع يفرح إذا سمع إنسان يقول يا واجد، يقول إن شاء الله أجد ضالتي، ولكن لا يعتمد على ذلك الكلام، وإنما يدعو الله ويرجو الله سبحانه وتعالى. ومنه الحديث قيل يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. وهذا يكون من غير قصد، إنسان يسمع كلمة وهو لم يسأل ذلك الرجل، الرجل ذاك يتكلم في أمره وهو سمع هذه الكلمة. وأما ما يفعله بعض المبتدعين يجلس للناس لهذا الغرض، والناس يأتون إليه ويقولون انظر لنا فال، وهو عنده ورقة فيها أسماء الملائكة والأنبياء عليهم السلام، وورقة أخرى فيها أسماء المجرمين والكفرة والشياطين نعوذ بالله. فهذا المبتدع المشعوذ يفتح الورق فإن خرجت الورقة التي فيها أسماء الملائكة والأنبياء قال خير، وإذا خرجت الأخرى قال شر، هذا لا شيء، هذا كل باطل. إنما الفال تسمع كلمة من غير قصد، الرجل يتكلم في أمره وهي تناسبه، أسأل الله أن يحقق ذلك. وأما بالطلب والسؤال والتفتيش هذا ما هو، ليس هذا الفأل المذكور في الحديث. فلا يجوز للمسلم أن يتطير أو يتشاءم من شيء، بل عليه أن يتوكل على الله جل وعلا. قوله قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، لأن فيه رجاء الله والأمل في الله وطلب فضله سبحانه وتعالى، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها، لأنها رجاء في الله وسؤال الله عز وجل، وسؤال أن يحقق الله ما سمع من هذا الكلام الطيب بالنسبة لحاجته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، ليس فيه شرك، لأن فيه أمل في الله سبحانه وتعالى، بل ذلك إبانة أي إيضاح عن مقتضى الطبيعة، يعني مقتضى الإنسان، يعني حالة الإنسان أنه يفرح بما يسر. نعم. وليس هذا من التشاؤم الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ذلك إبانة أي إيضاح عن مقتضى الطبيعة، أي ما طبع عليه الإنسان، ما خلق عليه الإنسان من محبة الخير وكراهة الشر، وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، لأن فيه كثرة التناسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون أمته أكثر من سائر الأمم. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا والمسلمين، لأن كل مسلم يعبد الله، الله تبارك وتعالى بفضله وإحسانه يعطي النبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر هذا المؤمن، وأجر المؤمن له، لكن الله يعطي الرسول لأنه هو الذي دلنا على الخير صلى الله عليه وسلم، فلهذا يحب أن تكون أمته أكثر الأمم، لأن في ذلك كثرة لثوابه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يحصل إلا إذا كانت الذرية على الإيمان والتقوى والخير والصلاح، فيجب علينا أن نربي أولادنا على طاعة الله تعالى، على التوحيد والعمل الصالح، ونحذرهم عن الشرك والمعاصي والفواحش والمنكرات. اللهم اهدنا فيمن هديت يا ذا الجلال والإكرام. كان ويحب الطيب، يحب الروائح الطيبة صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يستعمل الروائح الطيبة ويحذر الروائح الكريهة. وكان يحب الحلوى والعسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل صلى الله عليه وسلم، ويحب حسن الصوت بالقرآن. المسلم عندما يقرأ القرآن العظيم ينبغي أن يرتله ويحسن صوته، فإن ذلك من أسباب الخشوع التدبر. فينبغي إذا قرأنا القرآن العظيم أن نحسن أصواتنا، وليس معنى ذلك التمطيط الذي يحصل من بعض الناس، وتمطيط الزائد عن الحد هذا لا يجوز، إنما تحسن صوتك بحالة معتدلة كما كان السلف رضي الله تعالى عنهم. ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم صلى الله عليه وسلم. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا. وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما، أي وما يوصل إلى الكمال والخير صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس، أي فيما خلقوا عليه، الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. يحب هذه الأسماء، فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماء، أي إذا سمعت الأسماء هذه الأسماء استبشرت بها النفوس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها يعني الأسماء السيئة أوجب لها ضد هذه الحال من الضيق والغضب وسوء الحال والعياذ بالله، فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرا وانكماشا، أي ضيقا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورثت لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة الشرك. فلهذا لا يجوز للمسلم أن يتشاءم، بل على المسلم أن يتوكل على الله ولا يرجع عن حاجته. إذا سمع كلمة تسوءه لا يرجع، بل يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وقال الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، وهي الكلمة الطيبة، لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق. ولا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بالله، بل على المسلم أن يحسن الظن بالله، يؤمن بالله ويتوب إلى الله ويرجو ما عند الله. حسن الظن مع الإيمان والعمل الصالح والتوبة إلى الله عز وجل. والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال مع الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله عز وجل. قوله: ولأبي داود رحمه الله بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة التشاؤم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنها الفأل، وهي الكلمة الطيبة التي تسر فيفرح بها ويسأل الله الخير. ولا ترد مسلما، المسلم إذا سمع الطيرة لا يرجع عن حاجته، بل يستمر ويتوكل على الله عز وجل. فإذا رأى أحدكم ما يكره من وساوس الشيطان فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يدعو بهذا الدعاء ويستمر في أمره متوكلا على الله جل وعلا. قوله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة بن عامر، كذا أخرجه أحمد وأبو داود رحمهم الله وغيرهم، عن عروة بن عامر وهو مكي اختلف في نسبه، فقال أحمد رحمه الله عن عروة بن عامر القرشي رضي الله عنه، وقال غيره الجهني، واختلف في صحبته، فقال الماوردي له صحبة، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، وذكره ابن حبان رحمه الله في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح، أن اختلف هل هو صحابي أو تابعي رحمه الله. قوله فقال أحسنها الفأل، قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، وهي الكلمة الطيبة التي تسر السامع فيفرح بها ويدعو الله أن يحقق الخير سبحانه وتعالى. وروى الترمذي رحمه الله وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته، يعني في سفر أو نحو ذلك، يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد، يحب أن يسمع مثل هذا ليفرح ويسأل الله أن يحقق النجاح والرشد. وروى أبو داود رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، لأن التشاؤم شرك، الطيرة شرك، لا يتشاؤم من شيء. وكان إذا بعث عاملا، إذا بعث رجلا إلى أهل الأموال ليقبض منهم الزكاة ويأتي بها، سأله عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به. إذا كان اسم ذلك الرجل طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح، ولا يعتمد على ذلك، لكن يفرح بالاسم الطيب. وإن كره اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه، لكن لا يتشاءم، وإسناده حسن. وهذا فيه استعمال الفأل، يسمع الكلمة الطيبة يفرح بها، لا يعتمد عليها لكن يفرح بها ويسأل الله أن يحقق له الخير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وهو التشاؤم، وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، لأن الفأل كلمة طيبة تسر السامع فيسأل الله أن يحقق الخير. ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد، لأن الطيرة شر والفأل فيه خير، والطيرة شرك، ونظير هذا أي ومثل هذا منعه من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام الرقية التي فيها شرك، وهو ما يقرأه الناس وينفثون على المرضى فإذا كان فيها شرك فهو شرك، إذا كان بأسماء غير الله أو كلمات أعجمية لا يعرف معناها فلا تجوز الرقية بذلك. وأذن في الرقى التي ليس فيها شرك، الرقى بالآيات القرآنية كسورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس ونحو ذلك من آيات القرآن الكريم، أو الأدعية النبوية مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقوله: بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فإذا قرأ مثل هذا ونفث على المريض هذا جائز، لأنه فيه توحيد، السؤال من الله وطلب الشفاء من الله، وهذا هو الواجب، الأمر كله لله جل وعلا. لما فيها من المنفعة، الفعل والرقى التي فيها توحيد الخالية من المفسدة. وأما الرقى الشركية فهي شرك، إذا دعا غير الله وذكر أسماء غير الله هذا شرك، غير الله لا يملك شيء. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ترد مسلما، الطيرة لا ترد المسلم، المسلم لا يتشاءم ولا يرجع عن حاجته، بل يدعو بهذا الدعاء ويستمر متوكلا على الله: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يتوكل على الله ويستمر بعمله. قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلافه، الكافر يعتقد العقائد الباطلة والعياذ بالله، أما المسلم لا يعتقد إلا في الله وحده لا شريك له، فلا يتشاءم ولا يتطير. قوله: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت يا الله وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. والحسنات هنا النعم، المراد بالحسنات هنا النعم والخير والعافية والرزق، والمراد بالسيئات المصائب. لا يأتي بالنعم والخير إلا أنت، ولا يدفع الشر إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، كقوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندك، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، الأمر كله بيد الله. وسبب المصائب الذنوب والمعاصي، اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله،
فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي سببها من نفسك وهي من الله، سببها الذنوب والمعاصي. ففيه نفي تعليق القلب بغير الله، لا تعلق قلبك بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر. وهذا هو التوحيد، أن تعلق قلبك بالله وتعلم أن الأمر كله بيد الله جل جلاله وعز شأنه. وهو دعاء مناسب لما وقع في قلبه، لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، من التشاحن بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا. تشاؤم لا يجلب خير ولا يدفع شر، لا شيء، الطيرة تشرك. ويعد من اعتقدها سفيها مشركا، الذي يعتقد في التشاؤم سفيه، سيء العقل ومشرك، لأنه تعلق على غير الله، نعوذ بالله. إن الشرك لظلم عظيم. قوله ولا حول ولا قوة إلا بك، استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها.
عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والحول التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده لا شريك له. لا حول، أي لا أقدر أن أتحول من حال إلى حال، ولا قوة لي على ذلك إلا بإعانتك يا الله. اعتراف بالعجز والافتقار. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي على شيء ولا قوة لي على فعل شيء إلا بإعانتك يا الله. وهي كنز من كنوز الجنة. ثواب هذه الكلمة عظيم، لأنك اعترفت بعجزك وافتقارك إلى الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس يحرف هذه الكلمة فيقع في خطأ عظيم. بعض الناس يقول لا حول الله، لو عرف معناه يكفر، يعني الله ما له حول، أعوذ بالله، الأمر كله لله. فيجب على المسلم أن يفهم ما يقول، يتكلم كذا، لا حول لي أنا ولا قوة لي أنا إلا بالله. فأما تقول لا حول الله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا خطأ كبير. فعلينا أن نحذر ونفهم ما نتكلم به. والحول التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده لا شريك له، هو المعين والموفق سبحانه وتعالى. ففيه في هذه الجملة لا حول ولا قوة إلا بالله، ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته، وهذا هو التوحيد في الربوبية. كل شيء بيد الله جل وعلا، ولا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، وهو الدليل على توحيد الإلهية. فإذا عرفت أن الأمر كله بيد الله، فيجب أن تعبد الله وحده. فتوحيد الألوهية مبني على توحيد الربوبية. إذا عرفت أن الله رب كل شيء ومالك كل شيء وبيده كل شيء، إذن لا تعبد إلا إياه. وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة. لا تقصد إلا الله، ولا تريد بعملك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فلا تدعو إلا الله، ولا تستعن إلا بالله، ولا تذبح إلا لله، ولا تطف إلا حول بيت الله. لا تطف حول قبة الشيخ فلان والولي فلان، هذا شرك. الطواف عبادة لله. لا تطف حول غير بيت الله. والنذر عبادة، لا تنذر إلا لله. فالعبادة كلها لله، غير الله لا يقدر على شيء. فلا تشرك بالله شيئا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، فمن دعا غير الله فقد كفر والعياذ بالله. فيجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله وحده لا شريك له. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق وكل باطل يا رب العالمين. وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله تعالى. قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. الاعتقاد في غير الله شرك، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال ابن مسعود، هذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا، أي وما منا أحد إلا ويوسوس له الشيطان بالطيرة، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا توكلنا على الله أذهب الله وساوس الشيطان. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره قوله وما منا إلا من قول ابن مسعود لا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم لا يقع في قلبه شيء، لكن ابن مسعود قال وما منا إلا، يعني ويوسوس له الشيطان بالطيرة، ولكن الله يذهبه بالتوكل. أما الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن ماجه وابن حبان رحمهم الله، ولفظ أبي داود رحمه الله: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، ثلاثا. كرر ذلك ثلاث مرات للتأكيد. فلا يجوز للمسلم أن يتشاءم أبدا. بعض الناس يتشاءمون من يوم الأربعاء، وبعض الناس يتشاءمون من شهر صفر، وبعض الناس يتشاءمون من شهر شوال، كل هذا شرك. لا يجوز للمسلم أن يتشاءم من شيء. بعض الناس إذا خرج صباحا ورأى أعرج يرجع يقول اليوم هذا أسود، أنا رأيت أعرج في الصبح، هذا كله من وساوس الشيطان. فلا يجوز للمسلم أن يلتفت إلى هذه الوساوس الشيطانية، بل عليك أن تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اعتمد على الله عز وجل. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى. شرك لأن فيها تعلق على غير الله، ولا يجوز للمسلم أن يعلق قلبه بغير الله. قال ابن حمدان رحمه الله: تكره الطيرة، والمراد كراهة التحريم لأنها شرك، وكذا قال غيره من أصحاب أحمد رحمهم الله. قال ابن مفلح رحمه الله: والأولى القطع بتحريمها لأنها شرك. وكيف يكون الشرك مكروها الكراهية الاصطلاحية عند الفقهاء؟ المكروه عند الفقهاء ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا اصطلاح الفقهاء. وأما هنا المراد بالكراهة التحريم، لأن الكراهة قد تطلق على المحرم، كما ذكر الله تعالى في سورة الإسراء كبائر الذنوب، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهي كلها كبائر ومحرمات، فالمكروه قد يطلق على الحرام. فالمراد بقولهم أن الطيرة مكروهة يعني كراهة التحريم لأنها شرك والعياذ بالله. قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبها، فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. نعوذ بالله من الشرك. قوله: وما منا إلا، يعني يوسوس له الشيطان، نعوذ بالله. قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري: في الحديث إضمار، يعني شيء مضمر، التقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، يعني من التشاؤم، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا توكلنا على الله أذهب الله عنا وساوس الشيطان. وقال الخلخالي: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة، يعني حذف قوله وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، لأن الطيرة شرك، فحذف هذا لأنه باطل، وهذا من أدب الكلام. وما منا إلا، يعني ويقع في قلبه شيء من الطيرة، فلما كانت الطيرة شرك حذف هذا المستثنى لأنه شرك. قوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده جل جلاله. قوله: وجعل آخره، من قول ابن مسعود رضي الله عنه. الترمذي جعل آخر كلامه قوله وما منا إلا، جعله من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وهو من الصواب، فإن الطيرة نوع من الشرك، والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فلا يقول هذا، إنما هو من قول ابن مسعود رضي الله عنه. قوله: ولأحمد رحمه الله من حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. الذي تشاءم ورجع قد أشرك، لأنه اعتقد في التشاؤم ورجع عن حاجته، فلا يجوز للمسلم أن يرجع، بل يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ويستمر في عمله ويتوكل على الله ولا يصدق وساوس الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الحديث رواه أحمد والطبراني رحمهم الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفي إسناده ابن لهيعة، راوي ابن لهيعة، وبقية رجاله ثقات. قال المعلق: هو عبد الله ابن لهيعة الحضرمي الغافقي المصري، قاضيها وعالمها ومسندها. قال الإمام أحمد رحمه الله: احترقت كتبه، كان عنده كتب الحديث فاحترقت، وهو صحيح الكتاب، ومن كتب عنه قديما قبل احتراق الكتب فسماعه صحيح، ومن كان بعد احتراق كتبه فقد يحصل فيه شيء لأنه احترقت كتبه ولعله نسي. مات سنة 174 هجرية رحمه الله. وقد تقدم الطيرة شرك. قوله من حديث ابن عمرو وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاص ابن وائل السهمي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان يكتب الحديث رضي الله عنه، وأحد العبادلة الفقهاء. العبادلة من اسمه عبد الله، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء عبادلة، يعني كل منهم اسمه عبد الله رضي الله عنه. مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف رضي الله تعالى عنه. قال وكان ذلك سنة 65. قال الصواب سنة 63 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. الذي يتشاءم ويرجع أشرك، لأنه اعتقد في غير الله، نعوذ بالله، وهذا شرك. وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي، الشيء الذي رآه، مثل الطير إذا طار عن اليسار قال هذا شر، هذا شرك، اعتقاد فاسد. أو المسموع، أو سمع كلمة واعتقدها، وهذا شرك لأنه اعتقد في غير الله. فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه، فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤما، فقد دخل في الشرك نعوذ بالله، كما تقدم. فلم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه، فيكون للشيطان منه نصيب نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعلى المسلم أن يتقي الله ولا يتشاءم من شيء، بل يتوكل على الله عز وجل. قوله فما كفارة ذلك إلى آخره. قال كفارته أن يقول اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه من التشاؤم ولم يلتفت إليه، كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء، يعني من التشاؤم، لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه، وأما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان بذلك، أي تبع وسوسة الشيطان واعتقد في الطيرة، فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره، قد يبتلى عقوبة من الله لأنه أشرك بالله، لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله وأن الخير كله بيده، فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته سبحانه، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه. فلا خير إلا منه، من الله، وهو الذي يدفع الشر عن عبده، فما أصابه من ذلك فبذنبه، المصائب بسبب الذنوب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم اعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب ذنوبك. قوله وله للإمام أحمد رحمه الله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، الشيء الذي يجعلك تستمر أو ترجع. فإذا صدقت وسوسة الشيطان ورجعت بسبب ذلك، أو أمضيت أو مضيت لشأنك معتمدا على ذلك، فقد أشركت. هذا الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته، يعني خاف، وسوس له الشيطان فخاف واحتضن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله تطيرت؟ فقال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إذا رجعت تطيرت، أما إذا توكلت على الله وأعرضت عنه فسلمت. فلا تلتفت إلى وسوسة الشيطان، امضي على ما أنت عليه. وفي إسناده انقطاع، أن سقط راوي بين الرواة، أي بين مسلمة راوية وبين الفضل، أي بين مسلمة راويه وبين الفضل سقط راوي، وهو الفضل بن العباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل ابن عباس. قال ابن معين: قتل يوم اليرموك، وهي غزوة من الغزوات رضي الله عنه. وقال غيره: قتل يوم مرج الصفر، وهي وقع أيضا سنة 13 من الهجرة، وهو ابن 22 سنة رضي الله عنه. وقال أبو داود رحمه الله: قتل بدمشق، كان عليه درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدرع قميص من حديد يلبس في الجهاد رضي الله عنه. قوله: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، الطيرة ما جعلك تمضي في حاجتك أو ترجع، فهذا شرك، لا يجوز أن تعتمد على التشاؤم وتمضي أو ترجع معتمدا على ذلك، بل أعرض عن وسوسة الشيطان واعتمد على الله وتوكل على الله جل وعلا. هذا حد الطيرة، أي هذا بيان الطيرة المنهي عنها، وهي التي تجعلك تمضي في أمرك أو ترجع، فلا تتشاءم وترجع بسبب التشاؤم ولا تمضي بسبب ذلك، بل توكل على الله ولا تلتفت إلى الطيرة. أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده، يعني الاستمرار على ما كان عليه، ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه نوع بشارة، وهو أن يسمع ما يسر ويسأل الله عز وجل أن يحقق الخير، فيسر به العبد ولا يعتمد عليه، يفرح بالكلمة الطيبة ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على الله جل وعلا، بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن للقلب عليه نوع اعتماد، إذا رجع بسبب التشاؤم فقد اعتمد على ذلك وهذا شرك، أو مضى بسبب ما سمع فهذا أيضا اعتماد على غير الله. فافهم الفرق، والله تعالى أعلم. فالطيرة أن تتشاءم وترجع عما كنت عليه من السفر ونحو ذلك. أما الفأل فإنك تفرح بالكلمة الطيبة ولا تؤثر فيك، بل تعتمد على الله وتستمر على طلبك من الله عز وجل. فيجب على المسلم أن يحذر الشرك بجميع أنواعه ولا يتشاءم من شيء، بل يتوكل على الله. إذا خرجت من بيتك دائما قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيك الله كل سوء سبحانه وتعالى. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال قتادة وهو من التابعين رحمهم الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث. خلق الله تعالى النجوم لثلاث: زينة للسماء، خلقها الله زينة للسماء، ورجوما للشياطين. ترجم الشياطين بالشهر.